بسم الله الرحمن الرحيم.
وانه يعتبر في حسن الظاهر الذي هو كاشف عن عدالة الواقعية وإمارة عليها، يعتبر فيه أن يكون كاشفا أيضا عن حسن الباطن، وأن هذا الشخص قد أتى بالفعل بداع إلهي أو أتى بدواع أخر، لابد أن يكون كاشفا عن أنها أو حسن الظاهر يكون موجبا للوثوق بأن هذا الفعل قد نشأ بداع إلهي. كان يحضر صلاتي الخمس، صلوات الخمس، لا إشكال في أن هذا يكشف عن العدالة الاستقامة الواقعية، لكن هل كان يأتي بداع إلهي أو بدواع أخر؟ أم إذا يكشف عن هذا يعتبر أن يكون كاشفا وموجبا للوثوق بأنه عن داع إلهي وهو حسن الباطن، أو لا يوجد، لا يعتبر ذلك في حسن الظاهر، فقط يعتبر أن يكون كاشفا عن أن هذا مستقيم في جادة الشرع، وأن هذا الفعل قد أتى به شرعا، لكن الدواعي النفسانية حسن الظاهر لا يعتبر فيه أن يكون كاشفا عنه. ربما يقال أنه يعتبر ذلك، يعتبر أن يكون كاشفا أيضا عن أن هذا الفعل صدر منه بداع، نشأ منه بداع إلهي لا بدواع أخر، يعتبر في حسن الظاهر. وإلا هذا الظاهر لا يكشف عن حسن الباطن، الظاهر الذي يكون عنوانا للباطن عن حسن الباطن معناه أن يكون هذا الفعل موجبا للوثوق، موجبا أن هذا صدر عنه بداع إلهي. مقتضى ما دل على اعتباري أن حسن الظاهر كاشفون هذا مطلق، الدليل اللي يقول بأن حسن الظاهر أمارة على العدالة الواقعية، مقتضى ما دل على ذلك إطلاق فيه، ليس فيه تقييد بأنه لابد أن يكون هذا الظاهر مقيدا بأنه يوجب الوثوق بالداعي الإلهي بالفعل، ليس فيه تقييد مقتضى إطلاقاتي الواردة في حسن الظاهر. بل قول عليه السلام أن يكون الرجل ساترا لعيوبه، ويكفي في أن يكون ساترا لعيوبه أن يحضر الصلوات الخمس في أوقاته، في أوقاتها، قلنا حتى يمكن استفادة أنه إذا حضر الصلاة في أوقاته الخمس يدل على أن هذا الرجل، دليل على أن هذا الرجل يصلي، يمكن حتى قول بأنه إذا لم يحضر يجوز أن نشهد بأنه لا يصلي. مقتضى ما دل على اعتبار حسن الظاهر وكاشفيته عن العدالة الواقعية عدم تقييد بأنه يكشف عن حسن الباطن، يكشف عن العدالة الواقعية وإمارة عن العدالة الواقعية، وأن هذا الرجل مستقيم في جادة الشرعي فقد يكفي. لكن هناك أيضا ذهب شيخنا الأنصاري قدس سره إلى أنه هذا لا يكفي، إطلاقات لا بد من تقييدها برواية، في رواية أيضا توجب، إن كانت هذه الرواية مرسلة يونس مرسلة، إلا أن الشيخ يعتبر أن هذه الرواية المرسلة مرسلة يونس تكون مقيدة لهذه الإطلاقات، أن مجرد الظاهر الكاشفيته عن الإمارة هذا أيضا لا يكفي، لابد من الوثوق بأن هذا الفعل صدر بدعاء إلهي. مقتضى إطلاق ما دل على إمارية حسن الظاهر عدم اعتبار الظن بحسن الباطن، بل مقتضاه بالأمس قلنا عدم قدح الظن بالخلاف أيضا. لو ظن من ظاهر هذا الشخص أن هذا الفعل الذي يصدر منه ليس بداع إلهي، يمكن يكون بدواعي أخر لا يضر بإمارية حسن الظاهر عن العدالة، هذا الظن اللي بالخلاف كما في سائر الإمارات، كما قلت حجية البينة، حجية خبر الثقة، حجية الظنون الشرعية، الأمارات الشرعية، اليد. خب إنسان يأخذ من يد المسلم شيء يحتمل أو بلكت يظن على أنه هذا الشيء الآن مسروق بيد هذا اليد يد المسلم، لو احتمال السرقة هذا لا يضر بأمارية اليد على الملكية، وإلا لم يبقى للمسلمين سوق مجرد الظن.
الأصل في المسلم أن يكون عادلا،
الأصل في المسلم إذا قلنا أن العدالة تتحقق بالإسلام وعدم ظهور الفسق، الأصل هو العدالة، أن اليد دال دليل على الملكية، أمارة على الملكية. لو ظن بالخلاف هذا الظن لا يكون حجة شرعا ولا يضر بأمارية اليد الدالة على الملكية. خبر الثقة ما كذا، كل ظنون استصحاب حتى الأصول المعتبرة، ظن بالخلاف لا يضر بجريان الاستصحاب. يقين بالخلاف نعم، لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر، ما دام لم يصل إلى حد اليقين بالنقض، الظن بخلاف اليقين السابق لا يوجب سقوط الاستصحاب، استصحاب جار في كل ظن نافذ. حسن الظاهر من الأمارات الشرعية، لو ظن بأن هذا الفعل لم يكن بداع إلهي بدواع أخر، هل هذا يضر بأمارية حسن الظاهر الكاشف عن العدالة؟ لا يضر، بل مقتضاه عدم قدح الظن بالخلاف في أماريته كما هو الحال في جميع الأمارات الشرعية التعبدية. ويؤيد ذلك أنه إطلاقات تدل على أن حسن الظاهر يكفي أن يكون كاشفا عن الباطن بحيث لا يكون هذا مضرا، يعني إذا كان الباطن نشأ بداع غير إلهي، هذا لا يضر بمارية حسن الظاهر، يؤيده الرواية في خصوص المقام في هذا المقام في مرسلة يونس. الإمام قال في مرسلته: ولا يسأل عن باطنه، الظاهر يكون كاشفا عن الباطن ويكون أمارة على الباطن، لا يسأل حينئذ عن باطنه، ولعل الباطن يكون بداعي غير إلهي، لا يسأل، لا يفتش عن ذلك، تفتيش ممنوع. فإن هذه الرواية المرسلة يدل على عدم الاعتبار بالباطن رأسا، أنه الباطن لا يسأل عنه، مجرد حسن الظاهر يكشف عن حسن الباطن، لا يسأل عن الباطن، لأن الأمارة موجودة، اليد يكشف عن الملكية، فلا يسأل ولا يحقق به بالنسبته ولا يفحص عن بعد ظهور اليد وعن الأمارية اليد
عن حقيقة الملكية،
لا يسأل ان هذا الملك لك والله ملك لغيرك، يحتاط مثلا لا يشتري منه باحتمال ان هذا الشيء ليس له. قال: أتشهد أنه في يده ولا تشهد أنه له؟ يشهد على أنه في يده، اليد يكفي أنه كافر أمارة على الملكية، أما ما يشهد أنه له، ممكن لغيره هذا. لكن ذهب شيخنا الأنصاري قدس سره إلى لزوم تقييد هذه الإطلاقات بما دل على اعتبار الوثوق بالعدالة، لابد أن يكون حسن الظاهر موجبا بالوثوق بحسن الباطن، وثوق بالعدالة، كقوله في مرسلة يونس: فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. والإمام صحيح قال ولا يسأل عن باطنه، لكن قيد في صدر الرواية أنه إذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا، مو مجرد حسن الظاهر هذا يكفي، ظاهر الذي يكون مأمونا موجبا للوثوق، هذا لا يسأل عن باطنه، يعني هذا يكون كاشفا عن حسن الباطن. طب بدعوى أن ظاهر هذا الخبر يكون موجبا، أن حسن الظاهر موجبا للوثوق بباطنه، فلا يكفي حسن الظاهر ما لم يكشف عن حسن الباطن. ليش؟ لعدم حصول الأمن فيه، ليس هذا مأمونا ما دام لم يوجب الوثوق بالباطن، يعني لا يوجب، لا يكون كاشفا عن حسن الباطن. إذا أوجب الوثوق بالعدالة، الوثوق بالباطن، هذا الظاهر يكون معتبرا. دعوى الشيخ أن ظاهر هذا الخبر يكون موجبا، يعني الظاهر الذي يكون موجبا للوثوق بالباطن، فلا يكفي حسن الظاهر ما لم يكشف عن حسن الباطن لعدم حصول الأمن فيه، إذ يمكن أن يكون لداع غير إلهي. قوله أيضا عليه السلام، شيخ يقول في رواية علي بن راشد: لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. في رواية الكليني: لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. في رواية الشيخ: لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه وأمانته. مشروط بهذين الأمرين. إذا أردت أن تصلي خلف إمام، أولا لابد أن تحرز أن هذا الإمام موثوق من جهة دينه، ديانته وعقيدته، لا يكون مخالفا، يكون مؤمنا. ثانيا أن يكون موثوقا من جهة أمانته، باطنه، مأمونا من جهة باطنه، وثوق بالباطن.
الظن بالخلاف قادح،
وإن كان هذا ظانا بخلافه، لكن إذا كان هذا موثوقا من جهة ديانته وعقيدته. ولذلك هذا الرجل اللي صلف خلفه وثق بدينه وأنه رجل مؤمن، ثم انكشف أنه ليس بمؤمن، وثق بدينه، كشف الخلاف، لا يضره، لكن هذا أحرز دينه، قال هذا رجل مؤمن، تبين أنه يهودي. لابد في رواية الشيخ زيادة على الوثوق بالدين، اشترط الإمام الوثوق بأمانته، أن يكون هذا مأمونا، أي يأتي بالفعل بداء إلهي. مشكل جدا الوثوق بالأمانة، أنه هذا عند رد الأمانة أن يكون هذا موثوقا أيضا، لا يأتي بداء غير إلهي، هذا ليس بمأمون. لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه على رواية الكليني، وبزيادة وأمانته على رواية الشيخ، بتقريب أن اعتبر في هذين الروايتين الوثوق بالدين والوثوق بالأمانة، فلا يكتفى بحسن الظاهر الكاشف عن العدالة ظنا ولا لا يخفى. عجبنا الشيخ أنه لا يصلح شيء من الروايتين لتقييد الإطلاقات المتقدمة، لا رواية يونس ولا رواية الشيخ علي بن راشد، لا تصلح هاتين الروايتين لتقييد الإطلاقات التي تقدمت ذكرها، الإطلاقات معتبرة بناء على صحيحتي، بناء على رأي سيدنا الأستاذ، أن رواية ابن أبي يعفور صحيحة، إطلاق رواية ابن أبي يعفور يكفي في أنه لا يعتبر شيء في حسن الظاهر، زيادة على ما ذكرناه أنه أمر على الواقع، أمر على العدالة الواقعية، ويعتبر في حسن الظاهر أن يكون كاشفا عن حسن الباطن. لا، ليه الروايتين هم لا تقبل، يعني لا توجب تقييد الإطلاقات، أما رواية يونس لإرسالها رواية مرسلة، أما رواية يونس فلإرسالها ثانيا، وأما الاعتذار عن إرسال هذه الرواية بأن هذه الرواية صحيح أنها مرسلة، إلا أن راويها يونس من أصحاب الإجماع، الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. هناك قاعدة في الرجال في علم الرجال أن جماعة عصابة من الرواة إذا رووا لا يسأل ولا إنسان يفحص عن الراوي الذي يروي عنه، وإن كانت الرواية مرسلة من يونس ابن أبي عمير، محمد يونس ابن عبد الرحمن هذا وغير الستة هؤلاء، هذول أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، وإن كانت روايته مرسلة يؤخذ بروايته المرسلة. هذا الاعتذار في غير محله، لأنه ذكرنا في علم الرجال أن هذه القاعدة قديمة صحيحة، كانت بنظر القدماء كانت صحيحة. لا بد من أن نقول من القول بأن الرواية المرسلة لا اعتبار بها، وإن كانت الراوي إن كان الراوي للرواية ابن أبي عمير زرارة، لو كان لا بد من ذكر المروي عنه، من هو المروي عنه؟ راوي صحيح أنه أجمعت الأصابع على تصحيحه ما يصح عنه، يعني بمعنى أنه ثقة، أما يروي برواية مرسلة هذه الرواية تعتبر حجة، ولا ليس هذا صحيحا. من اللي يروي عنه؟ ليش؟ لأن علمنا أن هؤلاء الجماعة يروون عن رواة ضعاف، قد أحرزنا أنه يروون عن رواة ضعاف. خب إذا شككنا في مورده أنه هذا الراوي اللي يروي عنه ضعيفهن أو لم يكن ضعيفا، شبه مصداقية، شبه مصداقية لا يجوز التمسك بالعام في موارد شبه المصداقية، لعل هذا من الأشخاص اللي يكون ضعيفا لم يكن موثوقا. فمراسيل ابن عمير كمراسيل غيره، ليش في مراسيل غيره تقولون أنه ليست حجة ليست معتبرة؟ أما مرسلات ابن أبي عمير، مرسلات يونس ابن عبد الرحمن تكون حجة. لماذا؟ المرسل مرسل، لابد أن نفحص عن حال المروي عن من هو هذا. مجرد ثقة ابن أبي عمير أو وثاقة الراوي وهو يونس، هل يوجب هذا أو يكشف على أن المروي يعني هم ثقتون؟ لأن علمنا أنه يروي عن أشخاص ضعاف. ثبت في بعض كثير من الموارد، ثبت أن ابن أبي عمر يروي عن الضعاف، شبه مصداقية. والاعتذار عن إرسالها بكون المرسل أو المرسل من أصحاب الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم، هذا الاعتذار مرفوض أولا برواية المشايخ الثلاثة قدس سرهم في كتبهم بأسانيد مختلفة، وفيهم جماعة من الأعاظم، هذا أولا. ثانيا باعتماد المشهور عليها في بعض مضمونها، وثالثا لا يجدي. ليش؟ لأن المشايخ الثلاثة وغيرهم من الأعاظم وإن كانوا من أصحاب الإجماع إلا أنهم قد يروون عن الضعاف، مو قد مو للتقليل، قد للتحقيق، أنه حققنا أنهم يروون عن الضعاف،
قد رووا،
يروون أنهم رووا عن الضعاف. قوم إذا رووا عن الضعاف في هذا الخصوص هذه المرسلة مرسلة يونس في المقام لا ندري أن الذي يروي عنه يونس من الضعاف محتمل ويمكن أن يكون من الثقات شبه مصداقية. فإذا كان شبه مصداقية لا تكون معتبرة، يروون عن الضعاف، وإلا لزمة إذا قلت رواية من مرسلة يونس نحكم باعتبارها لأن يونس من أصحاب الإجماع، أو أن المشايخ الثلاثة وجمع من العظام قد رووا أن هذا مرسلات يونس معتبرة، مرسلات ابن أبي عمير مثلا معتبرة، إذا كان كذلك فإذا جميع روايات روايات المرسلة في الكتب الأربعة لابد أن تكون معتبرة. هل تلتزم أي فقيه يلتزم بذلك؟ اللهم يكون أخباري مو فقيه أصولي، فقيه أخباري يلتزم. روايات المرسلة الموجودة في الكتب الأربعة كلها حجة، كلها معتبرة بنظر الأخباريين. ليش؟ لأن الكليني يروي، شيخ يروي، صدوق يروي، لأن الصدوق قال لا أذكر رواية في هذا الكتاب إلا أن تكون حجة بيني وبين الله، ومجرد قولي الصدوق بأنه حجة بيني وبين الله هذا يوجب اعتبار الرواية،
لأنه هو من الرجال.
لابد أن نرى أنه من هو المروي عنه. حسن الظن شيخ الصدوق، حسن الظن شيخ الكليني لا يكفي لنا هذا، لا ولا تقليد صار للكليني نقلد الصدوق لأنه حجة بينه وبين الله نعم أقلده. تقليد هذا مسألة اجتهادية نظرية تحتاج إلى الرجوع إلى أن هذا الراوي الذي يروي عنه الكليني هل هو صحيح ثقة؟ مو ثقة بنظر الكليني، ثقة بنظرنا أيضا، وإلا قلدناه في مسألة الوثاقة أنه كل من حكم الكليني بوثاقته
كما قلدنا الكشفي كما قلدنا
أرباب الرجال هؤلاء غير الكليني. وإلا لزم تصحيح جميع ما يروونه في الكتب الأربعة فليلتزم الفقيه. نعم حكى بعضهم عن العلامة المحقق شيخ الشريعة الإصفهاني، شيخ الشريعة عنده حاشية تعليق عنده على الكتب الأربعة، روايات كتب الأربعة عنده تعليق عليه مطبوع قديما مطبع ما أدري الآن بعد فيه. عن العلامة عن شيخ الشريعة حكى بعضهم أنه ذكر في مجلس درسه أن يونس إنما يروي عن 60 رجلا كلهم ثقات. هذا دعوة الشيخ، دعوة شيخ الشريعة أنه راجع جميع ما يروي يونس عنهم 60 رجلا وراويا هؤلاء كلهم ثقات. فإذا روى رواية مرسلة لابد أن تكون روايته من أحد هذه الثقات 60 مثلا. دعوة الشيخ لا يكفي، مثل دعوة الصدوق، مثل دعوة الكليني مثلا، شيخ الشريعة راجع وقال هذا. لكن الرواية ضعيفة مرسلة، عمل الأصحاب لا يجبرها، الرواية المرسلة عمل الأصحاب لا يجبرها، لا تكون جابرة لضعف السند. هذا أيضا في علم الرجال ثبت هذا أنه مضافا إلى قصور السند في رواية المرسلة يونس، مضافا إلى الإرسال، ومضافا إلى أن هذا الاعتذار هم لا يكون كاشف، يعني ما كافيا في المقام، لأنه هذا من أصحاب الإجماع، إجماعهم كذا أو دعوة الشيخ الشريعة. مضافا إلى ذلك بكله في جهة السند من جهة الدلالة أيضا قاصرة، فيها قصور من جهة الدلالة أيضا. ليش؟ قاصرة الدلالة على لزوم الأمن بالباطن، لأن الموصوف بالأمن هو ظاهر الرجل مو باطنه، يكون من جهة الظاهر مأمونا. إذا كان ظاهر الرجل مأمونا يكون كاشفا عن باطنه وعنوانا لباطنه، فلذلك الإمام قال لا يسأل عن باطنه. في الرواية قال في مرسلة يونس قال إذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا لا يسأل عن باطنه، ظاهره يكون مأمونا، مو مأمون من جهة الباطن، أن هذا الفعل من جهة الباطن والواقع هم نشأ بداع إلهي، ليس هذا يعني. من جهة الظاهر يكون مأمونا، ظاهرا مأمونا، مو مأمونا من جهة الباطن. فإن الموصوف بالأمن هو ظاهر الرجل دون باطنه، بمعنى أن يكون على أمن وإطمئنان بحسب الظاهر. وعليه هذه الرواية المرسلة ليونس دلالته على عكس المطلوب أدل، فإن هذا لا يتعرض من جهة الباطن، وإنما تتعرض هذه الرواية من جهة الظاهر، أنه ظاهر الرجل يكون مأمونا، فهي على عكس المطلوب أدل. فالمراد أن يوثق بظاهره، وأن يعني وثوق بالظاهر أنه لا يكون من المتجاهرين بالفسق، لا يكون متجاهرا بالفسق، لأن لا أن يوثق بظاهره بباطنه، ليس الشرط أن يوثق بباطنه، الشرط أنه لا يكون هذا متجاهرا بالفسق. هذا من جهة رواية يونس. وأما رواية علي بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام أيضا هذه الرواية قاصرة من الجهتين، من جهة السند ومن جهة الدلالة. أما من جهة السند فمن جهة أنه وقع في طريق رواية علي بن راشد عن أبي جعفر، وقع في طريقها سهل بن زياد. سهل بن زياد ضعيف محكوم بالضعف. وأما قول الرجاليين أن الأمر في سهل سهلون، ليس سهلا، لا هذا الحكي، هذا الأمر في سهل سهلون، يعني يغض النظر عن عدالته أو وثاقته، لأنه هذا كان متمايلا للجن، لا ليس سهلا، الرجل ليس ثقة. سهل بن زياد وهو ليس بأهل للرواية، ليس موصوفا بالوثاقة. وما قيل من أن الأمر في سهل سهل فيه هذا الكلام بأن الأمر فيه ليس بسهل. ليش؟ لأنه لم تثبت وثاقته، بل ضعفه النجاشي وضعفه الشيخ في الفهرست. وأن قوله عليه السلام في على تقدير صدور الرواية لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، يعني به الصلاة خلف الشيعي الأثنى عشري، مقصود من أنه لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه يعني لا تصلي إلا خلف الشيعي الاثنى عشري، مو يعني بتثق بدينه يعني يكون مأمونا من جهة الباطن أو أمانته، يعني يكون مأمونا من جهة الباطن. تثق بدينه يعني يكون هذا مؤمنا لا يكون مخالفا. لا يجوز أز لا تجوز الصلاة خلف المخالف، لابد إلا ما خرج بالدليل، إلا في موارد التقية إلا فيه. نعم خب، إلا خلف من تثق بدين، يعني به الصلاة خلفه. نعم لابد من إحراز هذا أن هذا الرجل مؤمن موثوق من جهة دينه، إحراز ولعله بمؤمن مقصود منه. ومن المعلوم أن المخالف بمنزلة الجدار، لا تصلي خلف من تثق بدينه إلا خلف من تثق بدينه، لأن غير المؤمن يعني المخالف الإمام شبهه بالجدار، لا تصلي خلف الجدار، كما قال عليه السلام ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر، لا يجوز الصلاة خلف. وعليه فالرواية أجنبية عن المقصود، مقصود الأمانة من جهة الباطن، والمستفاد من الرواية الأمانة من جهة الدين من جهة العقيدة، مو الأمانة من جهة الباطن، وإن كان الاعتقاد أيضا أمرا باطنيا، لكن من إحرازها. فتحصل مما ذكرناه أن حسن الظاهر يكون كافيا في الكشف عن العدالة الواقعية من دون فرق بين أن يعلم أو يظن بحسن الباطن وبين أن لا يعلم أو لا يظن بها، لا يكون اعتبار الباطن في حسن الظاهر دخل. هذا كله عن ثبوت العدالة بحسن الظاهر. فإذا تحصل مما ذكر أن حسن الظاهر من الأمارات التعبدية الكاشفة عن العدالة الواقعية، ولا يعتبر في حسن الظاهر مضافا إلى ذلك شيء آخر، ما ذهب إليه الشيخ قدس سره من تقييد هذه الإطلاقات بما دل على الوثاقة من جهة الباطن، كما في رواية مرسلة يونس أو رواية علي بن راشد، هذا لم يسل على الوردة لم يدل عليه شيء. وتثبت أيضا العدالة الواقعية كما تثبت بحسن الظاهر، تثبت أيضا بالبينة بشهادة رجلين شخصين عادلين وبحسن الظاهر أولا، وتثبت أيضا بشهادة العدلين التي هي عبارة عن البينة، حيث أن شهادة العدلين من الحجج الشرعية، مثل خبر الثقة، خبر الثقة من الحجج الشرعية، البينة أيضا من الحجج الشرعية، شهادة رجلين عادلين. والدليل على ذلك أن البينة أيضا من الحجج الشرعية قول الإمام عليه السلام إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، بينات، بينة ما بان الشيء، ظهر الشيء، من ظهور الشيء، كما يظهر الشيء بخبر الثقة يظهر الشيء أيضا بالبينة يعني بشهادة عدلين. في الخبر لا يشترط العدالة في الخبر الواحد، عدالة ليست شرطا، انما الوثاق شرط لا يكذب. اما في البينة شهادة عدلين، مو شهادة موثوقين، عدلين، شهادة العدلين لابد. وقد علمنا من الخارج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته المعصومين والأئمة كما كان يحكم بشهادة عدلين، إنما أحكم بينكم، أقضي بينكم بالبينات بمقتضى هذه الرواية وبروايات متواترة، أن حكم الرسول وحكم الإمام كان بشهادة عدلين، فيستكشف من هذا أن البينة حجة في نفسها إلا أن يدل دليل خاص على عدم حجيتها في مورد كباب الزنا. زنا بينة لا تكفى، لابد لا مخشى، حيث دل دليل خاص على اعتبار شهادة عدول أربعة في باب الزنا. بل يمكن القول بثبوتها بشهادة العدل الواحد الذي يوثق به. شروة مو عدل، ليس الملاك والمعيار على أنه عدل، معيار على أنه يوثق به. إذا كان ثقة هذا العدل الواحد وجاءت الوثاقة من خبره من شهادته يكفي.